مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
عنوان هذه الحلقة: خليفة داعش الجديد عراقي الجنسية لكنه ليس قرداش.
هذا جنسيته أولا هي ليست أجنبية بل عراقية، وهو من الشرعيين، كان ممتاز بالشرعية.
سأتحدث إلى الأستاذ فاضل أبو رغيف الخبير الأمني في بغداد بعد حوالي 7 دقائق من الآن، وسأتحدث إلى الدكتور مروان شحادي من عمان الذي يرى أن حراس الدين لا دورا فاعلا لهم في إدلب.
يمكن وصفهم بالأقزام الذين لا يستطيعون تحمل تبعات مثل هذه التنظيمات ولا يمتلكون في الواقع القدرات المادية القيادية.
الدكتور مروان سيكون معنا بعد حوالي 22 دقيقة.
مرصد الجهادية،
حصيلة الأخبار على الساحة الجهادية هذا الأسبوع. نبدأ من خبر قتل قاسم سليماني يوم الجمعة 3 يناير 2020. سليماني هو الرجل الثاني في إيران بعد المرشد الأعلى خامنائي، ويكتسب هذه القوة من كونه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وفيلق القدس هو الذراع المتنفذة التي تنوب عن النظام الإيراني في تنفيذ العمليات العسكرية والمشبوهة في العالم. اجتمعت الحسابات المؤيدة لداعش والقاعدة والجولاني على ابتهاجها بقتل سليماني. عبدالله المحيسني وهو رجل دين مستقل انفصل عن الجولاني بعد خلاف معه، خصص خطبة يوم الجمعة في إدلب لهذا الحدث وعنوانها: بدأ عام 2020 ببشرى عظيمة للأمة الإسلامية عامة ولأهل الشام خاصة.
أين أنت يا قاسم سليمان الآن؟ إننا في المنبر الذي أقسمت أنت قبل سنة وأكثر أن تصل إليه بقواتك.
قناة أبو يقظان المصري، وهو أيضا كان شرعيا عند الجولاني قبل أن يختلف معه ويستقيل من هيئة تحرير الشام، كتب: قاسم سليماني مستراح منه، فالفرح بمهلك أعداء الإسلام أمر مشروع. حسابات مؤيدة للقاعدة مثل حساب الدكتور خالد الحايك المقرب من أبو محمد المقدسي كتب: إلى جهنم وبئس المصير. حسابات مؤيدة لداعش كتبت: نفوق الطاغية السليماني.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
صدر العدد 215 من صحيفة تنظيم داعش الأسبوعية النبأ التي تصدر عن ديوان الإعلام المركزي. أهم ما فيها حصيلة حملة أطلقها التنظيم بعنوان غزوة الثأر لقتل البغدادي وأبو الحسن المهاجر الناطق باسم التنظيم، اللذين قتلا في الأسبوع الأخير من أكتوبر 2019. هذه الغزوة هي سلسلة هجمات في مختلف مناطق عمل التنظيم، بدأت يوم الجمعة 20 ديسمبر 2019 وانتهت يوم الخميس 26. الافتتاحية جاءت تحت هذا العنوان، وفيها أن الغزوة حققت أهدافها وأظهرت بداية وحدة صف جنود الدولة الإسلامية مهما باعدت المسافات بين ولاياتهم وفصلت الحدود والحواجز بين ساحات جهادهم. في الصفحة 4 من الصحيفة وتحت عنوان حرب استنزاف طويلة وفاتورة حساب مستمرة، أورد التنظيم إحصائية لهذه الهجمات، فبلغت 138 هجمة أوقعت أكثر من 355 قتيل وجريح. معظم هذه الهجمات في الشام على غير المتوقع كما جاء في هذا المقال، وأكثرها أثراً في نيجيريا عندما أعدم التنظيم 11 مسيحياً. القنوات المناصرة لداعش أعادت نشر مقاطع من فيديوهات سابقة على شاكلة صليل الصوارم سيء الصيت. هذا الأسبوع نشرت مقاطع من لهيب الحرب تظهر فيها ذات بشاعة القتل وتقطيع الرؤوس وحرق الأسرى أحياء، وأعادت نشر مقاطع صوتية لأبي الحسن المهاجر والبغدادي والزرقاوي. ولفت في إحدى مجموعات المناصرين فيديو لأبو حمزة المهاجر أو أبو أيوب المصري، وكان وزير حرب أبو مصعب الزرقاوي. ظهر الرجلان مع آخرين في جلسة سمر ولهو، وظهر أبو حمزة يتلو أبيات عن الحور العين.
هلا رأيت الحور عند تبسم تدافو الضجيعة لا تتصنم، والشهد من شفتيها فلعابها خمر.
هذه من جرافة ورانا.
في الصومال نشر المكتب الإعلامي لحركة الشباب بياناً بعنوان استهداف رتل تركي حول التفجير الانتحاري في موغاديشو يوم السبت 28 ديسمبر 2019، وكان تفجيراً ضخماً. البيان أورد إحصائية مفصلة للقتلى، واعتبر أن الحكومة الصومالية عمدت إلى تضخيم عدد القتلى المدنيين. إجمالي عدد القتلى في البيان كان 84، منهم 21 ضابط شرطة، 12 حارس أمني للأتراك، بالإضافة إلى مقاولين مع القوات التركية، مسؤولين أتراك، مترجم للقوات التركية، ميليشيات الحكومة، عملاء جهاز استخبارات الصومالي، مسؤولون حكوميون، و 23 من المسلمين أي المدنيين. وهنا اعتبر البيان أنه لم يكن مقصودا قتل هؤلاء 23 من المسلمين، وقال إن سيارة تنقل ركابا دخلت في الطريق بشكل مفاجئ. وأضاف البيان أن الحركة توجه تعازيها للمسلمين المتضررين من العملية، وتدعو المسلمين إلى الابتعاد عن القوات الغازية.
مرصد الجهادية.
هذا الأسبوع صدر الحكم في أبو العبد أشداء القيادي في هيئة تحرير الشام، صاحب رسالة حتى لا تغرق السفينة التي اتهم فيها الجولاني وأمراءه بالفساد، حكم عليه بالسجن 2 عام. في تفاصيل نشرها حساب تصحيح المسار على التليجرام أنه عرض على أبو العبد أشداء الخروج من السجن مقابل الاعتذار للجولاني وعدم الظهور على الإعلام والإقامة الجبرية في المنزل مدة سنة ونصف. رفض أشداء ذلك، فأصدر الجولاني قراراً بسجنه 2 سنين من تاريخ الاعتقال في سبتمبر الماضي. المجلس الأعلى للإفتاء في الداخل السوري التابع لحكومة الجولاني أصدر فتوى رقم 4 بعنوان فتوى وجوب النفير العام لدفع صيال الاحتلال الروسي وأحلافه، مكملاً بذلك كلمة الجولاني عشية عيد الميلاد عندما حدد العدو في سوريا في هذه المرحلة بروسيا.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
في هذا الأسبوع نستضيف الأستاذ فاضل أبو رغيف من بغداد، وهو خبير أمني متخصص في متابعة الحركات الجهادية في العراق. بدأت بسؤاله عما يراه أهم الأحداث في عام 2019.
أعتقد في شهر 1 كان الحدث الأهم، حيث أن الأجهزة الاستخبارية العراقية تمكنت من إلقاء القبض أو بالأحرى من قتل شخص اسمه إبراهيم شلال مضعن. هذا الشخص كان يزوج أحد بناته للبغدادي، والقبض على ابن هيثم، وأيضا مقتل هيثم فيما بعد لأن كان يلبس حزام ناتف، والقبض على شخص كان مسؤول مضافات الشيخ، والقبض على بعض النسوة التي كنا يؤمننا الطعام والشراب والمسكن والمأكل للبغدادي. وهذا هو كان الطريق الأول، يعني الطريق الأول لإلقاء القبض على أو لقتل البغدادي بصورة أخرى. الحدث الثاني هو يعني هو المتوقع، كان حينما تم تنصيب عبد الله قرداش من قبل البغدادي واليا لإدارة أحوال العراق، لأن القرداش لم يكن مرغوبا من قبل المقاتلين من المهاجرين والانغماسيين من العرب والأجانب.
وما أهمية هذا الكلام أستاذ فاضل؟
أهميته لأنه هو نصب على، يعني رغم أنف يعني البغدادي لم يكن راغبا به والمهاجرين لم يكن راغبين به، لكن لأنه يمتاز بالقوة ويمتاز بالمنعة ويمتاز بالشعبية، لذلك هذه الشعبية هي التي أكسبته يعني أنه يصبح ليدر محدد بذلك.
أستاذ فاضل، أنت كنت من اللي تنبأوا بقتل البغدادي في وقت مبكر، شو كانت مقدمات هذا الكلام؟
هي مقدمات كثيرة، مقدمات جدا كثيرة. يعني لو لاحظنا، لو لاحظنا أبو عمر البغدادي وأبو أيوب المصري وهما كانا مسؤولان تنظيمين القاعدة، خرجا بتسجيل فيديوي وبعد خروجهما بشهرين قتلا في منخفض الثرثار في 14/10/2010. وبعدهما تسلم أبو مصعب الزرقاوي وأيضا خرج بإصدار مقتبط وهو يقوم ببعض الوصلات الرمي في صحراء الأنبار غرب مدينة، غرب مدينة بغداد. وأيضا بعد مرور أقل من شهر، أقل من شهر تم قتل في مدينة هدهد شمال بغداد 60 كيلومتر في ديالى. وبعد ذلك خرج البغدادي والعولقي، العولقي قبله قد خرج في اليمن وخرج بإصدار وهو يتلو أحد الأناشيد، وأيضا بأقل من شهر تم قتله. وبعد ذلك خرج لنا يعني أسامة بن لادن وهو يعتبر رشاش، وكان برفقته أحد قياديه يتكلم معه بطريقة ناعمة، وأيضا بعد أقل من شهرين تم استهدافه. رأيت البغدادي إبراهيم عواد البدري وهو يخرج ومعه مجموعة من أتباعه وقياداته، وكان خطابه، طبعا أنا لدي يعني لدي تحليل لخطابه، تحليل مطول، كنت تنبأت لمقتله بفترة أقصاها لا تتجاوز الشهرين لجملة اعتبارات. أولا كان يغلب على خطابه أسلوب القنوط واليأس والخوف. ثالثا كان كأنما يخاطب الأحياء بلغة الأبوات. لذلك يعني هذه الإمارات وهذه الدلائل هي التي كانت تشير وتشي بالوقت عينه إلى قرب نهاية البغداد.
إذن لم تكن متفاجئا أنه قتل، هل تفاجأت أنه قتل في إدلب؟
مطلقا لم أكن متفاجئا، وذلك بسبب المعطيات و يعني هناك معطيات ومؤشرات كانت كنت أتحفظ بها لنفسي. لذلك كنت دائما يعني لدي أحد اللقاءات في أحد القنوات قلت إن البغدادي لن يتجاوز 60 يوما. فالمحاور سألني وهل أنت تعمل بالباراسيكولوجي؟ قلت له بل علم من ذي علم، وسكت. ولم يمضي أكثر من 37 يوم على كلامي حتى قتل، وعادت القناة نفسها أجرت مع اللقاء.
نعم أستاذ فاضل، لكن هل فاجأك أنه قتل في إدلب ولم يقتل في الأنبار مثلا؟
لا، في الأنبار لا يمكن أن يقتل فيها، لأنه أولا لا توجد دولة تمكين له. في إدلب المنطقة يعني هناك منطقة محصورة به هي يعني تعود لأتباع، يعني منطقة مؤيدة، وكانت تشهد تناحر وتقلبات بين جبهة النصرة وبين جبهة الخراساني وبين جبهة التوحيد والجهاد وبين جبهة داعش، لكن جبهة داعش كانت هي الجبهة الأقوى والأبلغ في ذلك.
أستاذ فاضل، الإعلان عن اسم الخليفة الجديد أبو إبراهيم الهاشم القرشي، أنت إلك وجهة نظر فريدة في هذا الموضوع، حكينا فيها سوا في وقت سابق، من هو هذا الرجل؟
يعني أولا يعني هو رأى التنظيم، يعني هناك بالتنظيم ما يسمى باللجنة المفوضة، واللجنة المفوضة يعني هي استحدثت حديثا لغرض مهمتها هي تنصيب الولاة وأمراء القواطع. وبالفعل هذه كان مسؤول عليها شخص يسمى الشيخ الدكتور إسماعيل الهيثاوي، وهذا كان يعتبر ثقة الخليفة المقتول أبي بكر البغدادي. وهذه هي كانت المعنية بتعيين هؤلاء الولاة وأمراء القواطع. لذلك أعتقد أنه من المبكر بمقام أن يتم الحكم على أنه هذا من هي جنسيته. هذا جنسيته أولا هي ليست أجنبية بل عراقية، وهو من الشرعيين، كان يمتاز بالشرعية. البعض قال أنه حج معتز أم نعام الخلافة، البعض قال أنه عبدالله قرداش، وأنا أستبعد أن يكون عبدالله قرداش لأنه دا يحظى بمقبولية المهاجرين من المقاتلين العربي والأجانب.
يعني أنه الرجل موجود حقيقة، لأنه نحن منتبع خيط أنه هذا اسم لشخصية وهمية، أنه هذا رجل غير موجود.
لا، هو أولا التنظيم يعتمد أسلوب الكنى والألقاب، لكنه لا يعتمد أسلوب الأشباح، بمعنى أنه لا يريد أن يكذب على أتباعه ومريديه. التنظيم يعتمد المسحة البلاغية والأسلوب النقدي بطريقة يعني تتابعية، لذلك لا أعتقد أنه يتبع أسلوب الإيهام والتكذيب حتى على نحو الإشاعة.
أستاذ فاضل، من متابعتك لخفايا هذا التنظيم، شو رح تكون أولويات هذا الرجل في هاي المرحلة من حياة التنظيم؟
يعني أولى أولوياته هي إعادة تنظيم صفوف التنظيم. ثانيا محاولة استقطاب أكثر عدد من المقاتلين العرب والأجانب، سيما في غرب أفريقيا وفي أوروبا الشرقية كذلك، لأن أوروبا الشرقية تكاد تكون تشهد الخاصرة الرخوة الأكثر في الغرب. فضلا عن ذلك يعني أعتقد أنه الحقبة الأهم أو الفترة الأهم هي إعادة التمويل والدعم له، بيت أن التنظيم الآن يمر بمرحلة خطرة جدا، وهي مرحلة الفقر والإفلاس في تمويله، لذلك هو يحتاج إلى التمويل لغرض تغطية ما يسميه بالكفالات أي الرواتب.
حضرتك ذكرت المهاجرين وذكرت أنه الكرداش لم يحظى بإجماع أو مباركة من المهاجرين، إذن كيف ستكون العلاقة بينه وبين الخليفة الجديد؟
يعني أولا عبدالله قرداش يعني هو الابن الوحيد لوالده، كان والده شيخا يدرس في جامع الفرقان وكان خطيبا مفوها، هو تأثر بوالده إلى حد كبير وأصبح شرعي عام القاعدة، وبعد ذلك استقطبه أبو عبد الرحمن بيلاوي وزير الحرب وقدمه للبغدادي الذي أصبح فيما بعد أن كان مسؤول التنسيق الولايات أصبح الخليفة على الولايات. لذلك أعتقد أن القرداش يمتاز بالقسوة والمنعة، ويمتاز أيضا بمعرفته الطائلة والواسعة في الفقه والشريعة والمنطق والفلسفة، وهذا ما أهله لأن يمتلك نافية شرعية في الفتية ويحظى بإضاءة ومقبولية القراتشة وهم قوميتهم إلى التركمان أي الأتراك، ولديه أتباع يناهزون أكثر من 6,000 في تركيا في غازي عنتاب الرحبانية، وأعتقد أنه لا يحظى بمقبولية المهاجرين من العرب والأجانب لأنهم يرون فيه الانطوائية والنرجسية التي يعيبونه عليها.
إذن هل تتوقع وقوع خلافات أو انشقاقات داخل التنظيم؟
يعني الخلافات داخل التنظيم بين المهاجرين والمحليين نعم، لكن بين المهاجرين العرب والأجانب لا، هناك بالعكس هناك ترابط قوي، لكن هناك تفكك ما بين العربي والأجانب من جهة والمقاتلين المحليين من جهة أخرى.
أستاذ فاضل، ذكرت أنه التنظيم يواجه ضائقة مالية، هل بتعتقد أنه هذا سيزيد من شراسة التنظيم أم أنه رح يحد من قدرته على العودة بأي شكل من الأشكال؟
التنظيم لا يستطيع أن يعود كسالف عهده باعتبار أن دولة التمكين قد انتهت وتلاشت، لكنه قد يعود إلى سالف عمله فيما يتعلق بالاستراتيجيات الأربعة، التفخيخ والانتحار يعني التفخيخ والانتحار والعبوات الناسفة واللاصقة، وقد يلجأ إلى أسلوب المفارز الصغيرة والمفارز الجوالة والمفارز الثابتة، وكل هذا من أجل إعادة يعني الإشارة إلى الإعلام العالمي وإلى أتباعه خصوصا بأنه موجود وبأنه يستطيع أن يقوم بأفعال حتى يحاول أن يعيد الثقة لأتباعه الذين يعني تشظوا و يعني تشرذموا في باقي الأقصى وباقي الأمصار التي يعني نتيجة انتهاء دولة التمكين بقوا بأماكن خاصة بهم لغرض إيجاد يعني بدائل لهم ريثما يتم تقوية التنظيم من جديد.
أستاذ فاضل أبو رغيف الخبير الأمني من بغداد، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
وأحببت أن أرجع مرة أخرى إلى الدكتور مروان شحادي في عمان. الدكتور مروان متخصص في الجامعات المتطرفة ويحضر لبحث دكتوراه ثاني في هذا المجال. أحببت أن أسأله عن حراس الدين والقيادات الأردنية تحديداً وعلاقتهم مع الجولاني في إدلب، لكن بدأت بسؤاله عن توقعاته لـ 2020.
في الواقع في 2020 هناك عدة محاور، يعني في الوقت اللي تنظيم الدولة الإسلامية يضعف في العراق وفي سوريا، إلا أنه في الواقع يتنامى في إفريقيا، وربما تكون عام 2020 هي صعود ملحوظ لتنظيم الدولة الإسلامية في البلدان التي يمكن وصفها أو المرشحة لأن تكون دول فاشلة. كما هو معروف إفريقيا دول فقيرة ضعيفة ومساحات شاسعة تغلب عليها الجغرافيا الصحراوية، فبالتالي يصعب السيطرة وضبط الرقابة الأمنية على تحركات مثل هذه الجماعات. فأنا بتوقع تنامي نشاطات التنظيمات والجماعات المسلحة في إفريقيا بشكل كبير في عام 2020.
في 2019 كان في استهداف واضح لحراس الدين بإدلب، خاصة القيادات الأردنية، كيف بتشوف هاي المسألة؟
يعني أنا أعتقد أنه القيادات الأردنية شكلت عامل فوضى وتصدع سواء لجبهة تحرير هيئة تحرير الشام أو لتنظيم القاعدة بذاته، لأنه كانوا هم مصرين على عودة اندماج هيئة تحرير الشام في تنظيم القاعدة المركزي، رغم أن تنظيم القاعدة المركزي تراجع كثيرا، يعني من ناحية الفاعلية، من ناحية القدرات على تنفيذ هجمات وعمليات عسكرية، وفكرة ارتباطه بالتيار الجهاد العالمي بدأت تتراجع كبيرا في ظل تنامي قدرات فروع تنظيم الدولة الإسلامية داعش. لذلك حراس الدين يعني هي تسمية ربما تلتصق بشرعية كبيرة ولكن ومشروع كبير يتعلق بالجهاد العالمي، ولكن القيادات الحالية يعني يمكن وصفهم بالأقزام الذين لا يستطيعون القيام بتحمل تبعات مثل هذه التنظيمات، ولا يمتلكون في الواقع القدرات المادية القيادية الموارد البشرية بالإضافة إلى الأسلحة والعتاد وغير ذلك، في ظل أن أيمن الظواهري أصدر أوامره لحراس الدين بأن يعملوا تحت لواء هيئة تحرير الشام.
أيوة دكتور مروان، نحن بنحب نستوضح عن هاي النقطة، لأنه اللي بنعرفه أنه لما أعلن الجولاني عن فك الارتباط وإعادة تسمية جبهة النصرة لجبهة فتح الشام، الظواهري لم يعترض، لكن تبين لاحقا في خطاب للظواهري بأواخر 2017 إنه كان في بيعة سرية، لكن الجولاني تمادى وتراجع عنها. كيف بنفهم هاي المسألة إذن؟
يعني أنا باعتقادي الجولاني شخص يستطيع أن يلعب على عدة جبهات في آن واحد، وهو كان يحاول أن تبقى شعرة معاوية ما بينه وما بين تنظيم القاعدة المركزي، في ظل أن الشرعية الحقيقية لما يسمى بالتيار الجهادي كانت لتنظيم القاعدة وامتداداته. فإذا كان الجولاني يريد أن يحصل على شرعية لابد أن يحافظ على تلك الشعرة ما بينه وما بين القاعدة، هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك ضغوط سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ضد هيئة تحرير الشام في العلاقة الاشتباكية ما بينها وبين تنظيم القاعدة. لذلك خرج الجولاني في عدة إصدارات مرئية وصوتية وفك الارتباط مع تنظيم القاعدة، إذن رسمي يعني هو فك الارتباط، ولكن بيعة سرية، لا يوجد بيعة سرية أصلا، لا يجوز البيعة السرية في أيديولوجيا الجماعات المسلحة، لا تجوز، يجب أن يعلن موقفه بشكل واضح وصريح أنه يعمل ضمن هذه الجماعة، هذا من ناحية. من ناحية ثالثة التطورات، يعني هذا في عام 2017، نحن على مشارف عام 2020، أي مضى تقريبا سنتين على ما تفضلت به. أظن في الصيف ليس الفات، في 2018، أي بعد عام من هذه المحادثات والسجلات الطويلة التي وقعت ما بين الجولاني وبعض قيادات ما يعرف باسم حراس الدين وبخاصة الأردنيين تم اعتقال بعض القيادات مثل سامي العريدي وأبو جليبيب وغيرهم أيضا، وتم فتح قنوات اتصال وحوارات أفضت طبعا بالوصول إلى اتفاق أن تقوم حراس الدين بالعمل تحت مظلة وقيادة أبو محمد الجولاني ووقف التراشق الإعلامي بالكامل. وأيمن الظواهري بارك هذه الخطوة، فبالتالي الجبهة في سوريا وفي مناطق كثيرة تسير بشكل فيها الأحداث بشكل مضطرد، والتطورات سريعة. ربما يكون اليوم هناك اتفاق بين طرف وطرف آخر، ثاني يوم يكون هناك اشتباك، فبالتالي هناك تغيرات تشهدها على المستوى الأمني والعسكري تلك الساحة، وكذلك على مستوى التحالفات. خلاصة القول أن حراس الدين هم أشخاص معدودين محدودي القدرة والفاعلية، لأنه التنظيم المركزي لتنظيم القاعدة أصبح تنظيم يتمثل بشخص أيمن الظواهري، معظم القيادات إما معتقل أو مقتول أو مأسور، فبالتالي لا يمكن